بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. نستقبل هذه المجموعة من المكالمات. تفضل يا أبو حسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبو شيخ، في صوت صاد في سجدة، يقولون هذا السجد الشكر، بس أحد المساجد قال لا تسجدوا.
طيب،
هذا صحيح؟
إن شاء الله.
شكرا.
مرحبا أم شهد.
السلام عليكم ورحمة الله.
كم السلام ورحمة وبركاته.
الشيخ عندي 4 أسئلة، الله يرضى عنك.
تفضل أختي.
الشيخ، السؤال الأول، جائز نسحب مثلا كتاب، نسحب PDF من الإنترنت يعود لأحد المشايخ العلماء أو العلماء؟
إن شاء الله.
يعني مرة أن كان الموضوع مو يعني مو على بالي نهائي، مرة سمعت شيخ يعني ما قبل، قال هذا يعتبر مسروق وهذا اعتداء على الملكية الفكرية، فاستغربت جدا يعني، فأرجو التفصيل الله يرضى عنك.
إن شاء الله.
طيب، السؤال الثاني، إذا تقدم لفتاة خطبت يعني شابين في نفس الوقت، يعني ما حد يعلم بالآخر، فأهل البنت مثلا جائز يعني ما ينطون مثلا، يعني يخلون يدرسون الموضوعين يعني سوا مع بعض، جائز؟
إن شاء الله.
يعني يسمون
إن شاء الله. طيب،
وأيضا بالنسبة للأظافر، أكل الأظافر الصناعية تكون هي مطلية، إذا لفتها البنت يعني لفتها بالمناسبة يعني فد فترة مؤقتة، هل هذا من الوصل؟ وكذلك الرموش الصناعية.
إن شاء الله.
وشيخ، اليوم السؤال الأخير، اليوم يعني دار حوار بالنسبة إذا كان بالنسبة للميراث الوصية، إذا واحد إنسان بحياته وصى مثلا، يعني هي كان إحنا زميلتي قال عندها بنت متبنيتها، قالت يصير أني أوهبلها مثلا، يعني أوهبلها يعني تسجلها مثلا بيتها، تسجلها باسمها أنا، ما قلت يعني أسألك بهذا الموضوع يعني.
وعندها ورثة؟ هي عندها ورث، عندها ورثة، هي أخواتها؟
اي عندها أخوات، اي، وهي أصلا سالفت يعني قالت أنا والدي قالت سجل نص البيت باسم أخويا، وأخويا شاركني، قال أنا لأن هذا بحياته، وأخوها يعني شاركهم بالميراث بالنص الثاني، لأن قال أن هذا أبويا بحياته يعني كتب لي.
وليش ما أعطى الباقين أبوها؟
ما أعرف، هو بحياته هاي وصلت، فاليوم هو صار يندار نقاش، قال لو جاء ما دام هاي يسموها هبة، فيعني صار نقاش كتير، يعني ما أخذ واحد يسأل أو يعني أفضل.
إن شاء الله.
هاي تعتبر هبة، هي بحياته، إيه، فالله يرضى عنك، فخرنا، الله يبارك.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. أم سلطان.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام، الله وبركاته.
شيخ، لو سمحت، يوم الجمعة الرجل صار يصلي المسجد يعني. بس شاب المسجد يعني ممتلئ ما في مكان، فصلوا برا وحطوا برا صلوا، بس ما سمعوا الخطبة لأن ما في ميكروفون، ما يسمعون يعني الخطبة من برا. بعدين عند الصلاة، عند إقامة الصلاة نفس الشيء، بعد ما يسمعون لا، بس في كان واحد عند قريب من ذلك، يعني قريب من الدريشة، نحن كلمة يعني تمثل الدريشة.
هي الدريش.
أيوة، يسمعون يسمعون بس يقولون الله أكبر، وهم يسجدون يعني، هم يسجدون ما يسمعون الإمام، ما يسمعون
يعني، يتابعون هذا اللي يبلغ صوت الإمام، هم يتابعون، صلوا مع الإمام بالمتابعة،
صلوا مع الإمام بس ما سمعوا لا القراءة ولا
أبشر يا أم سلطان، واضح.
لا يقول يعني هم ما قرأوا شيء، يعني ما قرأوا الفاتحة ولا شيء،
ما قرأوا الفاتحة،
لا ما قرأوا، لأن ما يسمعون، هم ما يسمعون الإمام يعني كيف قرأوا ولا ما،
أي
بس التكبيرات، وعندنا هل يعيدون الصلاة ولا يعني
إن شاء الله.
مرح
مرح. أبو نذير.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
أهلا وسهلا.
من فضلك لدي 4 أسئلة وملاحظة. سؤال أول، دفعت كل مبلغ في رخصة سياكة لبنتي لأنها طالبة ليس لها راتب، ولكن ما دفعت أي مبلغ في رخصة سياكة لابني لأنه يعلم وله راتب، العدل مطلوب، هل فعلي صحيح؟
يعني هي أنت دفعت مبلغ لأجل رخصة دراسة؟
سياقة
رخصة قيادة. طيب، وابنك وابنك ما عطيته لأنه يشتغل، هو عنده راتب،
عنده راتب هو يعمل
إن شاء الله. السؤال الثاني،
صلاة مسافر صلاة ظهر ركعتين، وما صلاة العصر؟ والله الحق أن يجمع بين صلاتين ثم رجع إلى بيته قبل المغرب، هل يصلي العصر ركعتين لأنه كان في سفر وله الحق أن يصلي ركعتين، معنى يقضي صلاة مسافر، أو يصلي 4 ركعة؟
العصر ما صلىها في السفر؟
نعم
لم يصليها. ها؟
لا يصليها،
هو صلى الظهر ركعتين فقط، والعصر لما وصل البيت قبل المغرب أراد أن يصلي العصر.
نعم.
طيب، واضح.
كيف يصليها؟
إن شاء الله.
سؤال ثالث، أحدث إنسان في صلاة الجمعة وخرج من صف لأنه يتواضع، وانتهت صلاة الجمعة ثم رجع هذا إنسان، ماذا يفعل؟ هل يصلي ركعتين لأنه كان في صلاة الجمعة، أو يصلي 4 ركعة؟
إن شاء الله. سؤال رابع.
سؤال رابع، محمد صلى الله عليه وسلم هو أشرف خلق الله وأفضل خلق الله، وما معنى هل النبي أشرف وأفضل من خلق السماوات والأرض ومن خلق ملائكة؟
إن شاء الله.
ملاحظة. لا عندي ملاحظة. لا يحترم بعض الناس قانون المسجد لكورونا، يأتون بلا سجادة ويضعون الكمامة تحت أنف، ونصيحة صعبة لأن لا يقبل مسلم نصيحة، فسكوت خير من خصومة. أريد منك كلمة
إن شاء الله يا أبا نذير، تسمع النصيحة.
هل واضح كلامي؟
واضح، أبشر إن شاء الله تسمع النصيحة.
شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا. علي، تفضل يا علي. علي من عمان راح. أبو محمد،
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ، عندي 3 و4
اسمك. تفضل.
شيخ، أنا رحت اليوم دبي ورجعت بعدين أذن الظهر، صليت الظهر والعصر جمع تقديم، فهل هذا صحيح؟
يعني جمعت في أبوظبي؟
لا، مش وأنا راجع، وأنا في طريق العودة بعدني ما وصلت البيت. يعني
وانت راجع من دبي صليت الظهر والعصر قصر وجمع؟
أي نعم.
إن شاء الله.
شيخ، عندي الوالدة طبعا هي كبيرة في السن وتحفظ القرآن، وهي يعني درمت تنزل منها مرات قطرات من البول وكذي باستمرار، فهي ما تلحق يعني انها مثلا اذا تروح دورة المياه وكذا، فهي سألت قالوا لها يعني ان مثلا عادي اذا تنزل قطرات، وهي تحفظ القرآن باستمرار بمس المصحف يعني.
اي،
فما اعرف هل هذا
كم صحيح. عمرها كم عمرها الله يحفظها؟
فوق ال 65-70 تقريبا.
ابشر يا ابو محمد.
شيخ، طب بالنسبة عندي واحد من المحتاجين، يعني كنت أعطيه مبلغ فهو يقول لي لو تخلي المبلغ هذا بشكل كنت أنوي به يعني زكاة. فهو يقول لو تخليه بشكل شهري
هو محتاج وكذي ويقول لي خليه بشكل شهري يعني. فهل الشكل إذا كان بشكل شهري يحسب زكاة؟ إن
شاء الله يا أبو محمد.
وشيخ فيه بعد في مرات يعني تنزل قضاءات عندي من البول بعد شيء على مثل الإزار أو على الملابس الداخلية، فهل لازم أغير الملابس الداخلية؟
أنت عندك ستريس بول ولا ما عندك هذا؟
ما
عندك مشكلة يعني عضوية، ما في مرض عضوي؟
والله ما أدري يا شيخ.
أحيانا تقول أحيانا ها؟
أحيانا نعم.
طيب أبو محمد أبشر.
شيخ بالنسبة لتسليم لما تسلم على اليمين وعلى اليسار، هل يكون في فاصل بعد ما تسلم التسليمة الأولى لما تسلم التسليمة الثانية؟ هل لازم توقف الرأس في النص بعدين تبدأ التسليمة الثانية مرة ثانية ولا لا؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير مشكور.
مرحبا مرحبا. أم محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير. والله والديك
والديك
الشيخ الله يسلمك. عندي ثلاث أسئلة. السؤال الأول، توفى زوجي وصار الله يسلمك راتبه لي أنا اللي أستحق، يعني عيالي اللي متزوج واللي يشتغل، ولنا مدخول ثاني اللي هو من عمارة أصرفه على البيت ووزع على عيالي. هل الراتب اللي لي أنا يعني أصرف منه على البيت أنا يقصر أصرف بس أبي في الحاج يعني شلون؟
إن شاء الله.
إيه السؤال الثاني الله يجزيك خير، في اللي هي سنة الفجر نقرأ اللي هو الكافرون وقل هو الله أحد. الحين في كم مرة يجي في الواتساب مسجات إن بعد في سنة مهجورة اللي هي في المغرب، سنة المغرب نقرأها نفس الشيء.
إن شاء الله.
هل صح؟ السؤال الثالث الله يجزيك خير اللي هو يعني الخبيئة، يصير مثلا إذا يعني أنا ما بذكر بس إنه مثلاً حق أحد الوالدين يعني يومياً أضر شيء من خاطري، مو مقصرة يعني في الشهر ودي مساعدة بس أي شيء لو شيء بسيط يعني تفرح الأم هاللون. الله يجزيك خير حمولك يا رب.
مرحبا. أبو راشد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك أبو نسأل الله طول عمرك عن الشفع. يقول لك يعني هي ركعة لكن الوتر يعني تنتهي، وقالوا في حد ثمانية وتعمل التشهد وبعدين تقوم في التاسعة وتسلم، يعني تصلي التاسعة وتسلم. أنا أقول العدد كم الله يبارك فيك إذا ممكن العدد الكلي إذا ممكن الواحد يعمل
إن شاء الله. براش تسمع الجواب
ويرحم والديك.
والديك خلصنا ها يلا يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شو عندي خمسة سؤال
سمح. خمسة على السريع يا محمد يلا.
إن شاء الله. السؤال الأول، الواحد دائما تشبه إنه لو عنده مال يوقف قبل لا ينام. طيب إذا أنا عايز أسوي مثلا مشروع كبير جدا يحتاج وقت مني أجمع أموال، كيف أضمن إذا أنا مثلا نص يعني المال ما يذهب لورطة ويمشي المكان اللي عايزه؟
كيف محمد أنت تقول يعني شخص يريد أن يوقف شيء في حياته وما عنده شيء يحتاج يجمع مال يعني؟
أيوة يخاف إنه يموت مثلا في النص قبل ما يجمع المال كامل.
أي طيب أبشر محمد.
أوكي. السؤال الثاني، الحديث أن الله سبحانه وتعالى يبني إليه عبده عشان يحاسبه، والحديث أنه يبسط يده، هذه يعني المعنى كيف؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، الفرق بين الرياء والوسواس في الرياء، كيف الواحد يفرق بين العجب والفرح بالطاعة؟
إن شاء الله.
السؤال الرابع، الواحد لو حسب وسوسة الشيطان في الصلاة عادي يستعيد من الشيطان بدون ما ينفث عن يساره ولا لازم ينفث عن يساره؟
لو حصل له شيء في الصلاة؟
إيه يعني وسواس وفرح في الصلاة يعني بدل ما ينفث بس يستعيد من الشيطان بدون ما ينفث على يساره عادي؟
إن شاء الله.
خلاص
أربعة يلا بارك جزاك الله خير. ها خلصنا يلا آخر صف. فضل مع عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام تباركاته.
فضيلة الشيخ، أنا كلمت فضيلتكم من تقريبا 10 أيام، قلت لك كان حصل معايا خلع وكذا
أيوة.
حضرتك فضيلتكم نصحتني قلت لي يعني الله يكرمك أنا مشيت على اللي فضيلتكم يعني نصحتني به. طيب. قلت لي اجعلي لك خبيئة. أنا كنت كافلة أيتام
أيه.
والأيتام الحمد لله ما شاء الله تبارك الله كبروا
أيه.
والبنات تزوجوا والولد ما شاء الله تبارك الله توظف. الآن أنا بسأل فضيلتكم هل ينفع المبلغ اللي أنا كنت رصدته للأيتام دول؟ إحنا عندنا في السعودية في تطبيق أبشر لما تسوي أي معاملة يطلع لك فيه فرجت دي الأيقونة اللي هم تفريج عن السجناء
صحيح
فيندفع مبلغ. طيب هل دي حتعتبر يعني خبيئة؟ أنا خاطري أسوي شيء يعني نهائي ما يدري عنه أحد فهل تطبيق فرجت ده يقوم أو أيقونة فرجت في تطبيق أبشر يقوم مقام الخبيئة اللي فضيلتكم مسحتني فيه؟
إن شاء الله إن شاء الله يا عبد الله
بارك الله فيك.
الله يحفظك بارك فيك. طيب أكتفي بهذا القدر بارك الله في الجميع. الأخ أبو حسين من أم القويل يسأل عن السجدة في سورة صاد يقول هل هي سجدة؟ يقول بعض الناس قالوا تسجد وبعض الناس قالوا ما تسجد. أبو حسين بارك الله فيك بالنسبة لسجدات التلاوة في القرآن على قسمين، قسم متفق عليه مجمع عليه وقسم مختلف فيه، ومن جملة السجدات المختلف فيها سجدة صاد. فمن أهل العلم من ذهب إلى أنها ليست سجدة تلاوة وإنما هي سجدة شكر، سجدة شكر، قال الله تعالى عن داود فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن سجدة تلاوة، والراجح من قول أهل العلم أنها سجدة تلاوة. فإذا مر الإنسان بالسجدة التي في صاد سورة صاد يسجد وهي سنة ولله الحمد، ولا يجوز للإنسان أن يختلف مع الآخرين وينازع الآخرين في هذه القضية، لأن مسألة خلافية عند العلماء في القديم والحديث. فالذي يقول بأن سجدة الشكر لا يسجد قوله له وجه، والذي يقول بأن سجدة التلاوة يسجد لها من السنة أن يسجد لها أيضا له وجه ولله الحمد والمنة. أم شهد من العراق بارك الله فيها سألت عن، تقول هل يجوز أني أسحب كتاب PDF هذا للعلماء؟ تقول لي أني استمعت إلى بعض الفتاوى بأن هذا لا يجوز. أختي أم شهد بارك الله فيك، بالنسبة لمسألة الحقوق، حقوق الملكية الفردية، هذه مما اعتنى فيها العلماء وصدرت فيها مجموعة قرارات من المجامع الفقهية وفتاوى من لجان الفتوى وهيئات كبار العلماء، والمسألة مبحوثة وترتيبها كالتالي. أولا إذا كان إذا كانت المكتبة أو الجهة مثلا قالت بأن حقوق التصوير أو النسخ أو الطباعة كلها محفوظة، فلا يجوز الاعتداء على مثل هذه المكتبات. لماذا؟ لأن هذه المكتبة هي أخذت هذا الكتاب من العالم وطبعته بأموالها، فالمكتبة طبعت هذا الكتاب بمال كبير جدا، وربما باعت، ربما اشترت من العالم هذا الكتاب ودفعت له المبلغ فأصبح ملك لهذه المكتبة. ولذلك نسخ هذا الكتاب أو تصويره مخالفة لما اشترطه أو ذكره صاحب المكتبة، وهذا اعتداء، هذا اعتداء. الحالة الثانية إذا كان والله المكتبة ما ذكرت شيء من هذا القبيل، ما قالت بأن حقوق الطبع محفوظة، وما ذكرت بأن لا يجوز التصوير ولا النسخ ولا شيء من هذا القبيل، فواضح بأن هذا على الإذن، على الأصل يعني الإذن، يجوز الإنسان أن يسحبها لينتفع بها. هناك قول لبعض العلماء يقولون بأن العلم خاصة العلم الشرعي ليس حكرا على أحد، ولذلك العالم مشاع للجميع، بمعنى الجميع ينتفع به لأنه هو من ورثة الأنبياء، فلا يجوز يعني تقييد كتب العالم وحبسها على جهة. لكن قالوا هذا الفريق الثاني، قالوا إذا كان الشخص يسحب الكتاب هذا PDF المصور لأجل أن ينتفع به هو لوحده، قالوا لا بأس بها، لأن هذا علم والعلم شاع، ولا يجوز لأحد أن يحتكر علم عالم يقول هذا لي فقط. أما إذا كان يسحب لأجل أن يبيع، لا، هذا محرم ولا يجوز، لا يجوز الاعتداء بمثل هذه الطريقة على الحقوق الفكرية، يسحب ليبيع. فلذلك الآن غالب العلماء يفتون بأنه إذا كان والله الشخص سحب الكتاب هذا ولأجل أن ينتفع به ويستفيد منه، قالوا هذا ما في بأس، هذا ما في بأس. أما إذا كان هناك قيد وشرط ومنع، وأنه ممكن أن هناك قوانين أيضا ترتب على من يعتدي على الملكية الفردية، يكون بهذا الإنسان يكون تحت طائلة العقاب أو العقوبات وتحت طائلة المساءلة. فأخت الفاضلة تنظرين في الكتاب، فإذا كانت الدار اشترطت على أن هذا الكتاب ملك لها، وأنه لا يجوز نسخه ولا يجوز تصويره ولا يجوز سحبه ولا يجوز كذا وكذا، تقرأين قراءة من الموقع. أما إذا كان لا ممكن، يعني ما ذكروا هذا الشرط، ما في بأس في مثل هذه الحالة. وذكرت لك النوع الثالث اللي أغلب العلماء الآن يفتون به، على أنه إذا كان للانتفاع الفردي الشخصي يجوز، أما للتجارة والبيع والشراء فلا يجوز. أم شهد من العراق تقول بأن يعني فتاة تقدم لها شابان، ولا أحد لا أحد يعلم عن الآخر. تقول هل يجوز لأهل البنت أن يدرسوا لأجل المفاضل، يدرسوا حالة الشابين؟ الجواب نعم. إذا تقدم شخص لخطبة بنت وتقدم آخر ولا يعلم، وهم لم يردوه، ما ردوه وما قالوا له والله تقدم شخص آخر، لهم الحق الكامل في أن يدرسوا حالة الشابين ويفاضلوا بينهما. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، فلهم الحق في ذلك. ولكن الأفضل أنه يعني الأصل أن يقال له والله البنت مخطوبة الآن، وما يعني أجبنا الخاطب، فانتظر قليلا مثلا. لو قالوا هذا الكلام طيب، وإذا ما قالوه والشخص هذا ما يعلم عن الآخر، ما في بأس في مثل هذه الحالة. أم شهد تسأل عن الأظافر الصناعية وكذلك الرموش الصناعية، تقول إذا يعني وضعتها المرأة بشكل مؤقت ما حكم ذلك؟ أم شهد بارك الله فيك، هذه المسألة من النوازل والحديثة والطارئة، والعلماء ما بين مجيز وما بين محرم، فمن أهل العلم من يذهب إلى أن هذا نوع من أنواع الزينة المؤقتة التي يجوز للمرأة أن يعني تتلبس بها وأن تقصدها، وضع الأظافر الصناعية، وضع الرموش مثلا. ومن أهل العلم من يمنع وقال بالنسبة للرموش هي نوع من الوصل، وبالنسبة للأظافر الصناعية هي تخالف الفطرة التي فطر الله جل وعلا الناس عليها. والذي أميل إليه هو القول الثاني، وسبق لي جواب أكثر من مرة في هذا البرنامج على منع استعمال الرموش الصناعية وكذلك الأظافر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال خمس من الفطرة، وذكر منها تقليم الأظفار، تقليم الأظفار. ولذلك إطالة الأظفار أو وضع أظفار صناعية هذه يتنافى مع الفطرة التي فطر الله جل وعلا الناس عليه. من الإنسان قبيح بالإنسان أن يطيل أظافره، وللأسف الشديد نشاهد مخالفات عجيبة يعني من إطالة الأظافر الطبيعية وأيضا وضع الأظافر الصناعية، هذا لا يليق يعني، لأن الله عز وجل فطر الناس على أشياء من جملتها الأظافر إذا طالت تقص. وللأسف بعض الناس يفهم بأن يعني هذا في الرجال دون النساء، لا، الرجال والنساء سواء في مثل هذا الأمر، الرجال والنساء سواء في مثل هذا الأمر. وكذلك بعض النساء وبعض الرجال يطيلون أظفر أصبع واحد، ما أدري ما السبب، ما الحكمة، ما أدري، لكن عموما هذا مخالف للفطرة التي فطر الله جل وعلا الناس عليها. هذه فطرة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال خمس من الفطرة، وفي حديث عائشة قال عشر من الفطرة، فتجنبوا هذا. لكن طلاء الأظافر ما في بأس، تلوين الأظافر ما في بأس، ما دام يعني طلاء بما تعارف عليه أهل البلد أو البيئة اللي تعيشين فيها. وضع الكحل في العين ما في بأس، حتى لو كان ما يسمى بالمسكرة هذه، هذا نوع من أنواع يعني التزين في العين. أم شهد تقول اليوم دار حوار بيني وبين امرأة في مسألة الوصية إلى بنت يعني تبنتها، تقول يمكن أهبها في الحياة أو أوصي لها، وذكرت قصة أخوها بأن والدها أعطاه نصف ذكرت بيت أو نصف بيت، وتقول شاركهم بعد ذلك في البيت الثاني. أختي أم شهد، الجواب على سؤالك اللي في أكثر من جزئية كالتالي. أولا، لا يجوز للأب أن يهب بعض الأولاد دون بعض، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فإذا كان الشخص عنده أولاد ذكور وإناث وأراد أن يهبهم شيء في الحياة، فإنه يهب الجميع ولا يهب يعني مجموعة دون أخرى أو شخص دون الآخرين. فقد صح من حديث النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنه أن والده نحله نحلة، يعني هبة، أعطاه هبة، فقالت أمه: اذهب وأشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أتى النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني نحلت ابني هذا نحلة، عطية يعني هبة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألك أولاد غيره؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: أكلهم أعطيتهم؟ قال: لا. قال: أترضى أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وجاء في لفظ: لا تشهدني على جور، وفي لفظ: لا أشهد على هذا غيري. هذا إنكار من النبي صلى الله عليه وسلم وتغليظ. فهنا يجب على الوالد إذا أراد أن يعطي ولد أن يعطي الجميع. اختلف العلماء هل يسوي بينهم أم على قسمة الميراث، على قولين. من أهل العلم من ذهب إلى أنه على قسمة الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني يعطي للذكر سهمين وللأنثى سهم. ومن أهل العلم قال يسوي بينهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولذلك الولد هذا أنا أنصحه بأن يعني يصحح هذه المسألة ويرجع الأمر إلى يرجع ما أخذه من والده هبة إلى التركة، ويتقاسم هو وإخوانه، إلا إذا رضوا. إذا رضي أخواته وإخوانه رضوا بهذا خلاص أسقطوا حقهم. المسألة الثانية، أنت ذكرت يا أم شهد لفظة التبني، تقول بأنها تبنت بنت. التبني في الإسلام حرام، عندك خبر ولا لا؟ التبني في الإسلام حرام، كان في أول الإسلام، هو كان في الجاهلية وأقره الإسلام، وكان زيد بن حارثة يسمى زيد بن محمد لأنه كان غلام لخديجة ووهبته للنبي عليه الصلاة والسلام، فتبناه النبي عليه الصلاة والسلام، كان ينادى بزيد بن محمد. فلما أنزل الله جل وعلا قوله: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس وقال: هذا زيد بن حارث، هذا زيد بن حارث. ولذلك الأخت هذه إذا كانت فعلا تبنت بالمعنى اللي ذكرته ما يجوز. أما إذا تقول لا هي حضنت ربت كفلت، ما في بأس، يمكن تقصدين هذا يا أم شهد، هي حضانة وكفالة وتربية، ما في بأس. أما تضاف إلى اسمها أو إلى اسم زوجها فيما لو إذا تزوجت، هذا لا يجوز. المسألة الثالثة، الجواب نعم، يجوز للإنسان أن يهب ماله كله لغير وارث. مثلا يجوز أن يهب ماله كله لغير وارث، كما أنه يجوز أن يهب ماله لورثته في الحياة بالعدل اللي ذكرته أنا قبل قليل. يجوز أن يهب ماله لشخص آخر إلا في حالة واحدة، وهي إذا كان يقصد الإضرار بالورثة فإن الشريعة تمنع ذلك، أو كان عنده مال قليل، لو وهبه ما بق لو وهب جزء منه ما بقي إلا جزء والورثة يحتاجون، نقول لا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء رجل، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام برجل أعتق 6 أعبد، ما عنده إلا 6 أعبد، فغضب عليه النبي عليه الصلاة والسلام، أعتق 3 وأبقى 4، أعتق 2 سوى بينهم قرعة وأبقى 4، لأن هذه يضر بالورث. فإذا كانت صديقتك هذه أو صاحبتك أو قريبتك عندها مال وحبت أنها تهب نصف المال لهذه اليتيمة اللي كفلتها، ما في بأس، طيب. لكن أهم شيء أن تسجلها باسمها في الحياة، فلو قدر الله توفيت وما سجلتها باسمها، رد إلى الورثة، ما لها شيء، ما يكون لها شيء، لأن هذه تلزم بالقبض، والقبض كل شيء بحسبه. المال يدخل إلى، يقبضه الإنسان، يدخل في حسابه أو يدخل إلى صندوقه وإلى جيبه. الأرض ينقل صك الأرض مثلا، وهكذا. بارك الله. فقولي له هذا الكلام، تقول: لا والله أنا عندي شيء واحد، إذا أعطيته بتضررون الورثة، نقول لها لا، ما في داعي، أعطيها جزء بسيط أو أنفقي عليها في الحياة. أم سلطان من أبو ظبي تقول يعني زوجها راح يوم الجمعة يصلي, يقول تقول كان المسجد مليان وصلى برا, تقول المسجد مليان وصلى برا, لما صلى الإمام تقول ما كان يسمعون, في شخص عند الدريشة عند الشباك يعني يسمع ويبلغ عن الإمام الله أكبر الله أكبر, تقول صلى بهالطريقة لكن لا قرأ ولا فاتحة ولا قرأ التشهد كما ذكرت ولا شيء, تقول ما حكم صلاته؟ أم سلطان بارك الله فيك, أولا يعني إذا الشخص جاء المسجد يوم الجمعة وممتلئ وصلى في الخارج يجوز, لأن الصفوف متصلة تكون بمثل هذه الحالة ما دام أنه يسمع صوت الإمام, وإذا كان ما يسمع صوت الإمام هناك من يبلغ عند الشباك ولا عند الدريشة ولا عند الباب يبلغ, يجوز يجوز, فقد ورد في السنة أن أبا بكر رضي الله عنه كان يبلغ عن النبي عليه الصلاة والسلام, هذا يروى في دواوين السنة أنه كان يبلغ لأن المسجد أصبح يأتي إليه عدد كبير من الناس, ونص الفقهاء على مشروعية التبليغ خلف الإمام إذا كانت الصفوف الخلفية ما يسمعون, لكن المشكلة عند زوجك ومن معه هم لا قرأوا لا فاتحة لأنه ما سمعوا الإمام, لا قرأوا لا فاتحة ولا تشهد, هي فقط مجرد متابعة, كان الواجب عليهم يقرؤون الفاتحة يقرؤون لأنه ما يسمعون الإمام, وكذلك التشهد, لماذا طيب تركوا التشهد؟ فأنا أشوف يا أم سلطان من باب الاحتياط تقولين زوجك يعيد صلاة يصلي الظهر, يعيد على أن صلاة ظهر, ومستقبلا إذا حصل مثل هذا صلاتهم صحيحة ولله الحمد, ويتابعون يقرون الفاتحة يقرون التشهد, وما دام هذا الذي بلغ عند الدريشة إذن يعرفون هم الآن في أي وضعية في الصلاة يعرفون, لا إذا قال سمع الله لمن حمده, إذا رفع من الركوع الله أكبر مثلا في القيام وهكذا. ونصيحة حقيقة لأئمة المساجد, وهذه تكررت وحصلت معي أنا شخصيا, صلوا جماعة خارج المسجد وقالوا لي لما تسجد ما نسمعك لأنه كان اللاقط أو الآخذ بعيد عني, خلاص صرت أنا كل جمعة أجيب اللاقط وأقربه مني, لماذا؟ لأني في القيام يسمعوني لأن اللاقط قريب مني, لكن لما أسجد ما يسمعون, فصرت أقربه عندي ها ويسمعون الحمد لله, وأنبه كل إمام مسجد أنه يعتني بهذا الشيء لا يغفل, لأنه وراء أمم وراء صفوف وراء ناس في خارج المسجد, هذه نصيحة لكل إمام مسجد. وأيضا ممكن توضع سماعة عند باب المسجد مثلا يقترح حتى اللي صفوف الخلفية يسمعون تكبيرات الانتقالية للإمام. أبو نذير من فرنسا بارك الله فيه يقول أنا دفعت مبلغ لابنتي لأجل استخراج رخصة قيادة, يقول ابني استخرج رخصة قيادة لكني ما دفعته, لماذا؟ لأنه موظف, يعني هل هذا الفعل صحيح؟ الجواب نعم يا أبا نذير, فعلك صحيح لأن البنت ليس لها مصدر مالي حتى تدفع قيمة الرخصة, وابنك عنده مصدر مالي, عنده مورد, عنده راتب, ولذلك هذه القضية تدخل ضمن النفقة الواجبة, ضمن النفقة الواجبة, لا تدخل ضمن الهبات والعطايا والهدايا, لا هذه ما لها علاقة. يعني مثلا الآن لو ابنك أراد الزواج وما عنده قدرة وعطيته مبلغ مالي, ما تروح تعطي الجميع اللي ما عندهم نية زواج, خلاص ابن مرض عندك ابن وإن شاء الله الفال بعيد عن أولادك وعن جميع أولاد المسلمين, دفعت له مبلغ مالي للعلاج, ما تروح تعطي الأصحة, لا هذه تدخل ضمن النفقات الواجبة. كذلك رسوم الدراسة, رخصة القيادة, السفر الطارئ مثلا, هذا كله يجوز أن تخص المحتاج دون البقية بارك الله فيك. أبو نذير يقول يعني مسافر صلى الظهر ركعتين, نعم صلى الظهر ركعتين فقط, ولما وصل بيته وصله قبل المغرب ولم يصلي العصر, ما كيفية صلاة العصر؟ يا أبا نذير يصلي العصر أربعا, لماذا؟ لأنه أقام خلاص انقطع عنه السفر, ما يترخص برخص السفر, صلى الظهر ركعتين لأنه مسافر, مسافر صلاها بنص شرعي, لما وصل البيت قبل المغرب بوقتها وأراد أن يصلي العصر يصليها أربعا بارك الله فيك. أبو نذير يقول شخص أحدث يوم الجمعة في المسجد وخرج للوضوء يقول فلما عاد وجد الإمام قد انتهى من صلاة الجمعة، ماذا يفعل؟ يفعل يا أبا نذير في مثل هذه الحالة ومثل هذه الصورة أن يصلي الظهر أربعا، فاتته الجمعة، خلاص الجمعة فاتته، ما يصلي ركعتين، ركعتين هذه للإمام ومن خلف الإمام، فما دام أنه تأخر في الوضوء والإمام قد صلى الجمعة ولم يدرك الركوع من الركعة الثانية يصليها أربع، يصليها أربع. أقول لك أيضا فائدة أخرى، لو أن هذا الرجل الذي خرج يتوضأ ثم عاد والإمام قد رفع من الركوع في الركعة الثانية، أدركه في القيام من الركوع أو أدركه في السجود، يدخل معه ويأتي بأربع ركعات صلي الظهر، لأن صلاة الجمعة فاتته، خلاص. واضح يا أبا نذير؟ بارك الله فيك. أبو نذير يسأل يقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق وأشرف الخلق، هل هذه الأفضلية مطلقة؟ يعني مثلا أفضل من السماوات، أفضل من الأرض، أفضل من الملائكة، أفضل من جميع المخلوقات. أخوي أبا نذير بارك الله فيك، أولا بالنسبة لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو أفضل الخلق، ولذلك الله عز وجل يعني بيّن فضل نبيه عليه الصلاة والسلام في مقامات كثيرة، منها مثلا مقام العبودية، سبحان الذي أسرى بعبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، ولما قام عبد الله يدعوه، آيات كثيرة. ثم عرف به وقال محمد رسول الله، زكى الله لسانه فقال وما ينطق عن الهوى، وزكى شرعه فقال إن هو إلا وحي يوحى، زكى عقله فقال وما صاحبكم بمجنون، زكى فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، زكى بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، أقسم به، ما أقسم بشخص من الأنبياء بعينه، قال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، زكى أخلاقه ودينه فقال وإنك لعلى خلق عظيم. أخذ الله العهد والميثاق على جميع الأنبياء لئن بعث هذا النبي ليكونن من أتباعه، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر، والنبي عليه الصلاة والسلام له الشفاعة العظمى يوم القيامة التي يتخلى عنها جميع الأنبياء، وأما النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا لها، أنا لها، ويسجد تحت العرش صلى الله عليه وسلم. العلماء عندنا على فريقين، الفريق الأول قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل خلق الله على الإطلاق، أفضل ما خلق الله على الإطلاق هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، على هذا يكون أفضل من السماوات والأراضين والملائكة ويعني بقية الخلق، هذا القول الأول. القول الثاني قالوا بأن الأفضلية هنا أفضلية نسبية، بمعنى جنس البشر أفضل مخلوق من جنس البشر محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، جنس الملائكة أفضل الملائكة جبرائيل، واضح؟ السماوات الأرض أفضل السماوات السابعة، السابعة مثلا. الأفضلية هذه نسبية، ولذلك قالوا بأن أفضلية النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي أن تقارن مثلا بالملائكة أو بالسماوات أو بالأرض، لا فائدة يعني من ورائها، ولذلك يقال بأنه أفضل البشر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وهذا الذي يظهر على التحقيق أنه الراجح. بارك الله فيك. أبو نذير يقول في ملاحظة عندنا للأسف الشديد، يقول بعض الناس ما يحترمون قوانين المسجد خاصة فيما يتعلق بكورونا، يأتون من دون سجادة ولا كمامة، يقول يعني ما يسمعون إلى النصيحة، والسكوت يقول أفضل وأولى، يريد نصيحة في مثل هذا. أبو نذير بارك الله فيك، سبق أنني وجهت رسائل كثيرة جدا من خلال هذا البرنامج، وانتشرت ووزعت ولله الحمد والمنة في قضية الالتزام التعليمات والتوجيهات المتعلقة ببذل الوسائل الشرعية والطبيعية لمواجهة هذا الداء وهذا البلاء الذي عم البشرية، والكلام في هذا طويل، يعني تكلمنا مرارا وتكرارا، كررنا هذا الكلام، ولذلك يجب على المسلم أن يتقيد بمثل هذه الأمور، ولا يجوز للمسلم والله أن يمارس مثل هذا العبث ومثل هذا التمرد ومثل هذه الفوضى بدعاوى لا رصيد لها من الواقع. يعني بعض الناس يقول لك والله أنا متوكل على الله، من التوكل على الله أن تلبس الكمامة، من التوكل على الله أنك تأتي بالسجادة معك في الصلاة، من التوكل على الله أنك ما تختلط بالناس. ما في أفضل من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم اللي تكلمت قبل قليل في فضله صلوات ربي وسلامه عليه، ومع ذلك لما جاء مجذوم أراد أن يبايع قال بايعناك وأنت في رحلك، ارجع إلى رحلك، ارجع إلى رحلك. وهو سيد المتوكلين، سيد المتوكلين. بذل السبب، هو الذي قال لنا إذا سمعتم الطاعون في بلد فلا تدخلوه وإذا كنتم فيه فلا تخرجوا، هذا ما يسمى الآن بالنظام الصحي العالمي، الحجر الصحي، هذا سيد المتوكلين. فيأتي شخص يقول لك والله يا أخي أنا متوكل على الله، لا، هذا تواكل وهذه مغالطة. التوكل على الله أن تبذل السبب مع تعليق قلبك بالذي على العرش استوى جل وعلا وتقدس. بعض الناس يكذب الأشياء، معقول يعني إلى الآن يوجد ناس يقول لك هذا غير صحيح، قتل بالملايين، مصابين بالملايين، يقول لك لا ما في شيء، يعني مغالطات هذه، يعني مغالطة لواقع يعيشها الناس. قضايا الأخرى التي يعني يصغون إلى شائعات وأراجيف، ما يليق بالمسلم، ما يليق بالمسلم. المسلم دائما يعني يعيش في حالة من النظام والانتظام، وحالة من في ترتيب في حياة المسلم، وليس هذه الفوضى. هذا للأسف يعكس صورة عن الإسلام غير جيد، يعكس صورة عن الإسلام غير جيد. هو الإسلام بريء من هذا الشيء، الإسلام بريء من هذا الشيء. فلذلك أنا يعني نزولا عند رغبة الأخ الفاضل أبو نذير أوصي إخواني وأخواتي بأن يتقوا الله وأن يحرصوا على استعمال مثل هذه الوسائل التي هي سبب من الأسباب، سبب وما يكلفك شيء، تحمل سجادة وتضع كمامة. أبو محمد من أبوظبي يقول أنا يعني رحت من أبوظبي إلى دبي، يقول رجعت من دبي بعد صلاة الظهر، يقول صليت في الطريق الظهر والعصر جمعا وقصرا، يقول يعني لما أصل البيت مثلا هل أعيد هل أقضي؟ لا يا أبو محمد، لا تعيد ولا تقضي، أنت صليت الظهر والعصر قصرا وجمعا بنص شرعي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وصلت قبل العصر بعد العصر، هذا ما يضر، هذا ما يجعلك يعني تعيد الصلاة أو تقضي الصلاة، أنت صليت بنص لكونك مسافر. أبو محمد يقول الوالدة كبيرة في السن وتذهب تحفظ قرآن وكذا، يقول يعني عندها إشكالات بسبب كبر السن في نزول بعض القطرات من البول ومترددة، وقالوا لها لا، يعني منهم من يقول لها كذا ومنهم من يقول لها كذا، وصعب جدا أن تذهب إلى دورة المياه. أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة للوالدة من أصحاب الأعذار، فكونها تتوضأ وتلمس المصحف وتقرأ وتحفظ بعدين ينزل منها شيء لا إرادي ما تستطيع التحكم فيه ويشق عليها الذهاب والإياب، قل لها تبقى على ما هي عليه وتكمل حفظها ولله الحمد والمنة، لأن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وهذه استطاعتها، والله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذه استطاعتها وقدرتها ووسعها، بارك الله فيك وفيها. أبو محمد يقول في واحد أعطيه من الزكاة، يقول قال لي إيش رأيك تعطيني إياه على شكل راتب شهري باستمرار، يسأل يقول ما حكم ذلك؟ أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الصورة منها ما هو جائز ومنها ما هو غير جائز. يعني الصورة الأولى هي إذا كنت تريد أن تقدم زكاة مالك، يعني أفترض يا محمد زكاة مالك أنت في رمضان، وقالك هذا الشخص والله لو تعطيني إياها على شكل راتب يجوز مثل هذه الحال، تعطي الشهر هذا من باب تقديم الزكاة والشهر الثاني والثالث وهكذا. أما إذا كان لا، زكاة مالك قد حلت الآن حلت زكاة مالك، هذا ما يجوز تأخرها إلا لمصلحة، يعني ما يجوز تخليها إلى السنة الجاية تقول والله أعطيها على شكل رواتب، لكن ممكن تعطيها شخص تقول والله هذا فلان يشكو بأن ما يحسن التصرف، أو عنده حرمة أو عيال لو دري وعنده المال يمكن أن يعبثون به، خذ هذا وأنت تولى أمره اصرف عليه شهريا الضروريات والحاجة، يجوز في مثل هذا الحال. أما أنك أن تمارس هذا بنفسك لا، الزكاة يجب على المزكي أن يعطيها الفقير ويملكها إياه مباشرة،
يعني التأخير اليسير معفو عن هذا. يعني اللي إنسان يقولك والله أنا أبحث عن فقير، أبحث عن مسكين، المال يحتاج إلى أن يروح للمصرف وشيء من هذا القبيل، ويجوز يا أخوي أبو محمد أنك تعطيه ما يغنيه سنة كاملة. واضح؟ انتبه لهذه، وينتبه لها كثير من يشاهدني. يعني بعض الناس الآن يقطر على الفقير بالقطارة مثل ما يقولون نقطة نقطة، غلط. يعني الآن بربكم في منطقتنا وش يسوي الفقير بخمسمائة درهم أو خمسمائة ريال؟ وش تسوي لها؟ ما تكفيه يومين، ها؟ ما تكفيه يومين ثلاثة أيام. لذلك العلماء نصوا على أنه يجوز أنك تعطي الفقير ما يغني سنة كاملة. يعني مثلا أفترض زكاتك يا أبو محمد 25,000 مثلا، يجوز تعطيها فقير كامل، كل هذه زكاتك، هذا حقك، يجوز ما فيها شيء، وقل له هذه ترى عن سنة كاملة الله يقويك، ها؟ أما أعطيه 500 ولا 300 وش سوي بال300 و500 الفقير في هذا الوقت؟ فلذلك للأسف بعض الناس الآن، حتى للأسف يقول لك بعض الأخوة اللي يتوكلون يقول يا أخي يحرجوننا بعض المزكين، يقول لا تعطي إلا 500 أو 300 والمبلغ كبير. لا، أغنوا الفقراء، سددوا يا أخي، سددون ديونهم. بعض الفقراء الآن عنده صاحب المتجر يطلبه من مدة شهر شهرين ثلاثة مو بقادر يسدد، هؤلاء سددوا عنهم من الزكاة. هذا أفضل ما يمكن أن يقدم للفقير. أبو محمد يقول أنا مرة يعني مرات تنزل علي إفرازات أو عفوا قطرات من البول وشيء، يقول أحيانا يصير على الإزار. أبو محمد بارك الله فيك، يعني بالنسبة لي ما يعانيه الشباب من نزول القطرات على قسمين، قسم مبتلين بسلس البول الله يعافيك ويعافي الجميع، هذا مرض، وهذا النوع من أصحاب الأعذار. فالشخص اللي دائما عنده البول مستمر ينزل منه، هذا يجب عليه أنه يتحفظ عن أن ينزل على بدنه أو ثوبه أو البقعة شيء، يضع شيء يحول بين يحول عن نزول هذا الشيء، وهذا يتوضأ، وإذا نزل أثناء الوضوء بعد الوضوء أثناء الصلاة ما عليه شيء لأنه معذور. النوع الثاني لا، هو مجرد احتقان يحصل عند خاصة جنس الشباب ويخرج منهم قطرات أحيانا، هذا شكى بعض الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجود هذه القطرات، فقال ينضح فرجه بالماء ويقوم، ينضح فرجه بالماء ويقوم. وأكبر إشكال عند هذا الجنس من الشباب أنه يظل يفكر في هذا الأمر حتى ينتقل من كونه إنسان طبيعي إلى كونه إنسان موسوس أو يدخل والعياذ بالله في مرض سلس البول. ليش؟ لأن هناك ارتباط بين العقل والعضلات، بين المخ والعضلات، فكثرة التفكير والتركيز على مثل هذا الأمر يتسبب في إرخاء العضلات ولذلك يخرج من هذا الشيء. أنت الله يبارك فيك بعد ما تقضي حاجتك تنضح، ترش بالماء يعني على الذكر وعلى يعني الإزار وتقوم. لو جاك شيء هاجس ولا وسواس ولا شيء، ها نزل، قل لا هذا الماء، وبهذا تنقطع سبحان الله. وكثير من الشباب استجابوا لهذه النصيحة وقالوا فعلا انقطع. ولذلك الإمام أحمد رحمة الله له كلمة عجيبة يقول البول مثل اللبن في الضرع، اللبن في ضرع الشاة إن حلبته در وإن تركته قر، إن تركته يظل لبن فيه وإن حلبته بدأ ينزل، هكذا كذلك هذه المسألة. فتنبه، لكن إن نزل على الإزار تغسل الإزار. بارك الله فيك. أبو محمد يسأل عن التسليم على اليمين وعن الشمال في الصلاة، يقول هل لازم أتوقف في النص؟ الجواب لا، مو بلازم، سلم عن يمينك وتسلم عن يسارك بكل هدوء. يعني للأسف الشديد أشوف أنا بعض الناس عندهم تشدد في قضية السلام، يعني بعض الناس الآن يحرك رأسه السلام عليكم ورحمة الله ثم يأتي ويحركنا رأسه في النص ثم يسلم. من وين جبتوا هذه الحركة؟ يعني هل قضية والله أنت قاعد تفصل بين السلامين مثلا؟ ما في داعي. وبعض الناس الآن يمط السلام مط عجيب جدا، والسلام على الحذف وليس على التمطيط، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يطيل، غلط. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وصلى الله على محمد. واضح يا أبو محمد؟ بارك الله فيك. أما محمد من البحرين تقول توفي زوجي وراتبه لي، تقول لأن عيالي متزوجين وعندهم وظائف، تقول في مدخول عمارة هذه، تقول يعني هل الراتب اللي يجيني، تقول مدخول العمارة أصرف على البيت، هل الراتب اللي يجيني نفس الشيء؟ أم محمد بارك الله فيك، الراتب اللي ينزل لك التقاعدي حق زوجك هذا ملك لك بالقانون اللي موجود، لأنه يمنع الابن المتزوج أو الموظف أو البنت المتزوجة يأخذون شيء، إذن هذا حلالك. العمارة لا، العمارة لك ولعيالك، أنت لك الثمن والباقي للعيال، مثل للذكر مثل حظ الأنثيين. السؤال عايشين معك؟ إذا قلتي لي نعم خلاص أصرفي منه على البيت. إذا مو عايشين معك أو عايش بعضهم عايش معك وساكن معك، تعطينا اللي ساكن برا حقه، تقول هذا حقك، تقسمين قسمة الميراث، واللي عندك لك واللي عندك تصرفونه داخل البيت، تصرفونه داخل البيت ما دام انهم عايشين معك والمطبخ واحد واموركم وحده، تصرفونه داخل البيت. ام محمد تسال عن سنه الفجر، تقول نقرا فيها بسورتي الاخلاص، سوره قل يا ايها الكافرون وسوره قل الله احد. يقولون قالوا بان هناك سنه مهجوره ايضا بعد صلاه المغرب، السنه هذه نقول فيها، هل هذا صحيح؟ الجواب نعم صحيح، وهذا دائما نكررها يا أم محمد. عندك صلاة الفجر، سنة الفجر نقرأ فيها بعد الفاتحة في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بقل هو الله أحد. عندك سنة المغرب نفس الشيء، نقرأ في الأولى بعد الفاتحة بقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بقل هو الله أحد. عندك سنة الطواف أيضا، يعني الإنسان لما يعتمر أو يطوف حول الكعبة ويصلي ركعتين بعد الطواف، أيضا يقرأ قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى بعد الفاتحة وقل هو الله أحد في الركعة الثانية بعد الفاتحة. بارك الله فيك. أم محمد تسأل تقول بالنسبة لخبيئة، تقول أنا أرسل لي والدي والوالدة تفرح مثلا، تقول هل هذا يعتبر خبيئة؟ أم محمد بارك الله فيك، الخبيئة هي العمل الصالح الذي لا يطلع عليه مخلوق، لا يطلع عليه مخلوق. فأنت إذا تصدقت على الوالدة طلعت الوالدة، لكن هذا ما يعني أنك تقطعين الصدقة على الوالدة أو العطية أو الهدية أو الهبة، لا لا استمر عليها، قد يكون هذا ليفرح الوالدة أفضل من الخبيئة اللي بينك وبين ربك، قد يكون العمل ذاك قليل وهذا عمل عظيم، هذا من بر الوالدين من إفراح الوالدين. أنا أقترح عليك تستمرين على هذا، لكن مثلا الخبيئة قيام الليل ما حد يدري عنك، ما أحد يدري أنك قائم الليل، صيام النهار مثلا تصومين وما أحد يدري أنك تصومين، ذكر الله عز وجل بينك وبين نفسك، إرسال صدقة إلى أشخاص ما يعرفونك، تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، بهذا الطريق تضعين في حسابهم، ترسلين تسددين عنهم، هذه خبيئة. بارك الله فيك. أبو راشد بن أبو ظبي يسأل يقول بالنسبة للشفع والوتر، يقول سمعنا كلام يعني بعضهم يقول ثمن ركعات وتجلس. أبو راشد بارك الله فيك، أولا النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. الوتر هي أقله ركعة، الوتر أقله ركعة، أكثره لا يعني حصر له إذا كان بعد قيام الليل بعد صلاة الليل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الوتر على أكثر من حالة، أكثر من حالة. الحالة الأولى ثلاث ركعات سردا، صلى الوتر هذه كلها الثلاثة تسمى وتر، ثلاث ركعات سردا ما شبهها بالمغرب، لا صلى الأولى والثانية والثالثة، جلس في الثالثة فقط وسلم، وقرأ في الأولى سبح وفي الثانية قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة قل هو الله أحد. صلى النبي عليه الصلاة والسلام الوتر خمس ركعات سردا، كيف سردا؟ صلاها وراء بعض ما جلس إلا في الركعة الخامس وتشهد وسلم، وهذه وتر. صلى النبي عليه الصلاة والسلام الوتر سبع ركعات ما جلس إلا في الركعة السابعة، الركعة السابعة صلى الله عليه وسلم. صلى النبي عليه الصلاة والسلام الوتر تسع ركعات لكن خالف في هذا، صلى ثمان ركعات وجلس تشهد التشهد الأول ثم قام ما سلم، وجاب الركعة التاسعة صلى الله عليه وآله وسلم وجلس للتشهد وسلم عليه الصلاة والسلام. هذه أحوال صلاة الوتر التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بها، لكن ما كان يواظب عليها على الدوام والاستمرار، إنه كان يصلي 11 ركعة، الركعة الأخيرة هي الوتر. ها طيب محمد من السودان وأم عبد الله من السعودية اعتذر منكم وقت البرنامج انت، لكن إن شاء الله غدا بحول الله تعالى وقوته أجيب على أسئلتكما في أول البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.